باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
باب ما جاء في السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر أي والكهانة. والسحر في اللغة عبارة عما خفي سببه، يعني الشيء اللطيف الذي لا يدرك، فسببه في الأصل غير ظاهر. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. ثم عرفه بعض العلماء أي السحر بأنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد. السحر كما سمعنا في الأحاديث التي قرأت في الآيات، السحر ثابت أي أنه واقع ومؤثر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن الله. وأهل السنة والجماعة كلهم يؤمنون بذلك، لأن الله نص عليه في كتابه فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر واقع أولا بنص القرآن، وكذلك في الحديث كما سيأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الصحابة حدث منهم ما سمعنا وهو ضرب الساحر بالسيف. فالشاهد على أن السحر نص عليه كتاب الله عز وجل، والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع الذي يتعامل به الأشرار. والكلام هذا يقال لأن فيه من أنكر السحر وادعوا على أن ليس هناك شيء يؤثر، ظنا منهم على أنه إذا أثبت السحر للسحرة أن هذا يكون له تأثير في معجزات الأنبياء، لأن السحر في الأصل أمر خارق للعادة، ولكن يخرق العادة إلى غير السحرة، يعني عند العوام صحيح يكون خارج للعادة، لكن عند السحرة أنفسهم ليس خارقا للعادة، لأنهم يعرفون أن ذلك سحر. ولهذا يعني السحرة الذين كانوا في زمن فرعون حينما عملوا ذلك السحر ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، لما ألقى موسى عصاه ولقف ذلك السحر جميعا، عرف السحرة أن هذا العمل الذي جاء به موسى ليس من جنس السحر، ولذلك آمنوا في نفس الوقت ولم يبالوا بتهديد فرعون لهم بالقتل وبالصلب والتعليق على جذع النخل، ما بالوا بهذا لأنهم عرفوا أن الذي جاء به موسى هو ليس من جنس ما جاءوا به، لأنهم كما تقرون في كتاب الله على أنهم جاءوا بحبالهم وعصيهم وألقوها لما قال موسى يعني هل تلقي أنت أن ألقي نحن، قال ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، والله تبارك وتعالى وصفه بأنه سحر عظيم. ثم في نفس الآية التي يستدل بها الذين يمنعون السحر قال في الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن نفس الآية أيضا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فمعنى ذلك أن سحرهم مؤثر في أعين الناس. الساحر نفسه لا يستطيع أن يقلب الحقائق، يعني لا يمكن أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حيوان أو الحيوان إنسان أو الجماد ذهب، ما يستطيع هذا، وإنما يسحر أعين الناس ويخيل إليه ذلك العمل، بمعنى أن السحر يحدث بالفعل، ولهذا سحر الشخص. السحر الذين يدعون ويجهلون على الناس وبدأتون للعوام المساكين ويقول أنا أعمل لك كذا وكذا حتى تصير غني، ويطلب منه مثلا مبلغ زهيد 100 ريال ولا 1000 ريال ولا حتى يتركه غني. طيب إذا كان هو يستطيع يعني يغني هذا الرجل، لماذا ما يغني نفسه؟ يعني لماذا يطلب منه هذا المبلغ الزهيد من أجل أن يجعله غنيا، ولكن المساكين يلعب عليهم فيدفعون أموالهم تجاجلا. وهذا واقع إلى الآن، هذا شيء معروف والناس يعرفونه ويلمسونه. فالشاهد على أن السحر واقع وهو حقيقة، وقد قال الناظم أيضا والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، لا يمكن أن يؤثر السحر من نفسه، وإنما إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يؤثر في الآخرين أثر فيه. هنا ذكر كما سمعنا على أن السحر عزائم ورقى وعقد، يعني الساحر يعمل هذه الأشياء ويجيب العزائم هذه والعقد هذه وينفث فيها ويقع سحره فيها ويؤثر، ولهذا يحبس الزوج عن زوجته ويفرق بين المرء وزوجه بذلك السحر، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه يعني أنهم لا يضرون الناس بذلك العمل إلا بإذن الله، ولكن أثبت على أنهم يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضار النبي من أحد إلا بإذن الله. كون أصحاب البدع ينكرون السحر ويردون الحديث الموجود في صحيح البخاري هو لشبهة قامت في أذهانهم، كما سمعنا على أنهم ظنوا على أنهم إذا أثبتوا السحر ويقولون هذا يؤثر على معجزات الأنبياء فيختلط الأمر بين معجزات الأنبياء وسحر السحرة، فقد يدعي واحد على أنه نبي ويأتي بهذا السحر فيظن الناس على أنه نبي. وقد بين العلماء أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاط بين السحر وبين المعجزات، لأن المعجزات تأييد من الله تبارك وتعالى، والسحر يعني من عمل الشياطين. تقرأون في كتاب الله أن موسى عليه السلام أمره الله تبارك وتعالى أن يضرب بعصاه البحر، عصا ولو كانت عصا كهربائية لا يمكن أن تغرق البحر، وحينما خرج فارا بقومه من فرعون بعد تلك الأمور التي حدثت وذلك السحر الذي ألقوه وأبطله الله تبارك وتعالى على يد موسى بتلك المعجزة العظيمة، وهي أن العصا كل تلك الحبال والحاجات اللي ترمها ابتلعتها، فعرف السحر أن هذا ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله فآمن. وبعد الفترة الطويلة التي قضاها موسى مع فرعون وقومه جاء الوقت الذي أمر الله موسى بالخروج بالفرار بقومه، فلما ذهبوا وتراءى الجمعان كما قال تبارك وتعالى في كتابه في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان يعني جمع فرعون وجمع موسى كل من يرى الثاني، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني قد سيدركون. الله تبارك وتعالى قال في كتابه على قال موسى على بما قال الله تبارك وتعالى له قال كلا إنما يا ربي سيهدين، قال كلا يعني أنه لا يمكن أن يدركون، وهنا الإدراك معناها الإحاطة وليست الرؤية، كما يعرف طلاب العلم أن المعتزلة أيضا إضافة إلى إنكارهم السحر ينكرون الرؤية يوم القيامة، يعني ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويستدلون بقوله لا تدركه الأبصار، وهذه لا تدل على ذلك. الإدراك معناه هنا الإحاطة، وهنا الله قال في الآية فلما تراء الجمعان، يعني بعضهم يرى بعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني مدركون أن يحاط بنا، ما قالوا أنهم يرون لأن الرؤية ثابتة. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما جاء للبحر وضرب بعصاه البحر انفرق، يعني انفلق البحر وصار كل فرق كالطود العظيم حتى مر بني إسرائيل جميعا. الذي أريد من هذا أن أقول على أنه لا يمكن أن يكون السحر يعني يشبه الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه، لأنه لا يمكن لساحر مهما كان سحره أن يضرب البحر وينفلق، لا يمكن. وهذا موسى عليه السلام ضرب البحر بتلك العصا فانفلق. فالشاهد أن إنكار المعتزلة للسحر ومن يشبه المعتزلة لا حجة عنده. حينما وجدوا الحديث الصحيح في صحيح البخاري وتجدونه في كتاب الطب، وينبغي لطلاب العلم خاصة أن يعودوا لشرح الحديث هذا ليعرفوا أقوال العلماء فيه، وهو في فتح الباري في المجلد العاشر في 221، الحديث 5763 وأحاديث أخرى. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر كما سيأتينا، والسحر عمله له يهودي أو حليف لليهودي وهو لبيد بن الأعصم، حتى أنه جاء في الحديث أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لكن بالإجماع أن ذلك لم يؤثر في عقله مطلقا، وأنه معصوم في تبليغ الرسالة بالإجماع، وإنما ذلك السحر أثر في بدنه. لأن اليهود حينما جاءوا لهذا الرجل لبيد بن الأعصم وهو من بني زريق، إما حليف اليهود إما يهودي، وطلبوا منه أن يسحر النبي لأنهم قالوا أنت أسحرنا، يعني معناه هو رئيسهم في السحر، فأعطوه المبلغ القليل كما سمعنا قبل قليل، أعطوه 3 دنانير، وطلبوا منه أن يسحر الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمل لهم ذلك السحر. ذلك السحر عمله في مشط ومشاطة، يعني أخذ من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوسائل المعروفة عندهم، ثم أخذ ذلك السحر ذلك الشعر وعقده وعمله في مشط ونفت فيه سحره، ثم رموه في بئر الذروان، وبقي الرسول فترة من الزمن متأثر بذلك السحر، حتى أنه لما كان ليلة عند عائشة رضي الله عنها تقول دعا ودعا، يعني دعا الله تبارك وتعالى، ثم قال ألم تعلمي أن الله تبارك وتعالى أفتاني فيما استفتيته فيه، فجاء رجلان أحدهما جلس عند رجلي والآخر عند رأسي، وقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر دروان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لذلك المكان ووجد نفس المشط في نفس البئر، وأن ماءها كما ذكر أنه مثل نقيع الحناء، والشاهد أن الله تبارك وتعالى رفع عنه ذلك المرض الذي أثر في جسمه. المعتزلة ماذا يصنعون وهم لا يعتمدون إلا على عقولهم في رد النصوص؟ رد هذا النص في صحيح البخاري، وصحيح البخاري بالإجماع عند المسلمين جميعا إذا قال أحد الناس عن الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يبحث عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنهما اشترطا أن لا يضع في كتابيهما إلى الحديث الصحيح، فتلقتهم الأمة بالقبول، ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم له، وهذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشبهة التي سمعتم وهو أنهم يخشون على أنه إذا أثبتوا ذلك للرسول على أنه يؤثر فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، فبالإجماع على أن ذلك لم يؤثر في عقله مطلقا، وإنما أثر في جسمه، وهو بشر يصيبه ما يصيب البشر، ولكن في الرسالة وتبليغ الرسالة معصوم، لأن الله تبارك وتعالى عصمه في ذلك، فلم يبلغ عن الله إلا الحق. ذكر في هذا التعريف أبو محمد المقدسي في الكافي، قال: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. يعني السحر يمرض الإنسان الذي يصاب به وقد يقتله، ويفرق بين المرء وزوجه، وهذا بنص القرآن، قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. ثم قوله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة أنزلت المعوذتين، فكان يقرأها على نفسه، وإن حل ذلك السحر عقدة عقدة حتى قام كأنما نشط من عقاب. الآية تقول: ومن شر النفاثات في العقد. والله تبارك وتعالى لم يأمر خلقه أن يستعيد من شيء هو غير واقع، وإنما يستعيدون من الشيء الواقع. وهذا كما هو معروف بين الناس على أن السحرة يؤثرون في الناس بسحرهم هذا، ولكن العاقل لا يذهب إلى السحرة. وفي الفترة الأخيرة كما كان في الزمن السابق أيضا، حينما امتهن بعض الناس الرقية، والرقية مشروعة، الرقية مشروعة، والرقية تكون بالمعوذات، وتكون بفاتحة الكتاب، وتكون بالقرآن، وتكون بالثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية، فهي مشروعة ومفيدة. لكن الناس أصحاب النفوس المريضة، أصحاب النفوس الدنيئة الذين يريدون يأكلوا حقوق الناس، دخلوا مع الذين يرقون الرقية الصحيحة وسموا ما يعملونه رقية، فاستعملوا السحر، وهذا السحر هو الشيء الممنوع، بل الحرام بالإجماع، وسيأتينا حكم المعلم والمتعلم للسحر كما سمعنا قبل قليل في الأحاديث التي قرأت. فهذه الأعمال التي يعملها هؤلاء ينبغي للمسلم ألا يذهب إلى هؤلاء الدجاجلة الذين يأخذون ماله ويدعون على أنهم يقدمون له الشفاء، لا سيما حينما يقدمون له العزائم والرقى التي يدعونها، وهي يعني رقى غير شرعية، لأن الرقية لا تجوز إلا بالقرآن، لا تجوز إلا بالسنة، لا تجوز إلا باللغة العربية. أما الكلام الذي لا يفهم فهذا ممنوع، لا يجوز أن يرقى الإنسان آخر بلغة لا تفهم ولا تعرف. ولهذا اشترط فيها، اشترط فيها العلماء أن تكون باللغة العربية حتى لا يدخل فيها ما ليس منها. فإذا كان الإنسان يذهب إلى شخص ويعمل له مثل هذه الأعمال، إما يجيب له الأبخرة، وإما يجيب له شيء يعني يكتب له حرز كما يقول، وإما يعمل له شيء فيه عقد وينفتل فيها، فليفهم على أن هذا السحر. أما الرقية فإذا جاء وقرأ عليه فاتحة الكتاب، أو قرأ عليه المعوذات، أو قرأ عليه آيات من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء العادي بين الناس أمام الناس، مو في حجرة يقفل على نفسه وعلى من معه ولا يشوف أحد ويعمل حاجات، إذا كان هكذا فهذا لا شيء فيه. أما كونه يعمل الأمور الأخرى التي هي غير مشروعة ثم يشترط أيضا على الإنسان بأنه يعني يقدم له مبلغ من المال حتى يعمل له ذلك العمل، يعني هذه الأمور كلها توحي بأن هذا الشخص محترف وأنه ليس عنده المنهج الصحيح لينفع الناس. وكما هو معلوم إذا كانت الرقية بفاتحة الكتاب كما في قصة أبي موسى الأشعري ومن معه حينما مروا بذلك الحي وطلبوا منهم الضيافة ولم يقدموا لهم شيئا لأنهم بخلاء، فلما أصيب رئيسهم رئيس الحي وهم يعرفون الرقية كانت موجودة في زمن الجاهلية، فخرجوا لهؤلاء الجماعة وهم من الصحابة سألوهم هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقى لكم إلا بجعل لأنكم لم تضيفونا، يعني ما أكرموهم. فذهب معهم أبو موسى الأشعري وصار يقرأ على ذلك الملدوق بفاتحة الكتاب وينفث بعد قراءته حتى برئ ذلك الرجل وقام كأنما نشط من عقال، فقدموا له القطيع، قطيع من الغنم لأنه اشترط عليهم ذلك الشرط، ثم جاء بهذا الغنم إلى جماعته. فالصحابة حرجوا قالوا لا يمكن أن نأخذ منه شيئا حتى نسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ورع الصحابة وأنهم لا يمكن أن يتجرؤوا في شيء له صلة بالدين إلا بعد أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نستفيد منه هذه الفائدة. فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ ويفتي من عند نفسه ويعمل أشياء من عند نفسه من دون أن يسأل العلماء حتى يبينوا له هذا هل هو حلال أو حرام. فهؤلاء صحابة ولكن لم يقبلوا أن يتصرفوا بذلك الجعل أي بذلك الغنم الذي جاء به أبي موسى بهذه الصورة حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك أنها رقية، يعني ما أدراك أن فاتحة الكتاب رقية، فهو رقهم بفاتحة الكتاب. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجتسموا واغلدوا لي معكم بسهم، يعني يبين لهم أن هذا العمل حلال وأن هذا الجعل أخذ حلال. فكون الجعل يؤخذ على الرقية هذا لا شيء فيه، لكن كون الرقية يدخل فيها ما ليس منها هذا هو الممنوع. أما الرقية العادية والأولى والأحسن بالشخص أن لا يأخذ على ذلك شيء، لكن لو أخذ جائز، لكن الأولى أن لا يأخذ. لكن أقول إذا كانت الرقية كما في هذا الحديث في صحيح البخاري بفاتحة الكتاب وبالمعوذات وبآيات من كتاب الله، فليس هناك حاجة إلى أن يذهب إلى فلان وفلان وفلان، ما في حاجة لهذا، يعني ما نذهب إلا إذا لم نجد أحد يقرأ القرآن. وكلكم تعلمون على أن في الوقت الحاضر حتى البنات يقرأن القرآن، يعني قبل 50 سنة كما يحدثون آباءنا من قبل 50 سنة 60 سنة ممكن لا يجدوا في القرية من يقرأ لهم خطابا يأتيهم أو يكتب لهم وثيقة بين اثنين، بل يذهبوا من قرية لقرية، يعني القرية الفلانية فيها كاتب أو يسموه فقيه حتى يروحون يكتبون عندهم. أما الآن حتى في البادية إذا جاءت الرسالة يمكن الأب الكبير إذا كان هو ما قرأ يعطي ابنته وتقرأ له. ثم حفاظ القرآن كما تعرفون في هذه الفترة الأخيرة انتشر بحمد الله، الأطفال الصغار يحفظون القرآن. والمطلوب من الراقي أن يكون صاحب تقوى، هذا هو الشرط فيه، أن يكون صاحب تقوى، وأن يكون المرقي المريض مؤمن بأن في القرآن شفاء، ما هو يقول أنا أجرب أشوف فيه ولا ما فيه، هذا ما ينفع. فإذا كان مؤمن بأن في كتاب الله شفاء وذلك الراقي رجل صاحب تقوى فهذا بإذن الله يستفيد. أما إذا كان الرجل غير متقي وإنما هو محترف والمرق أيضا ما عنده الاعتقاد الجازم بأن في كتاب الله شفاء، وإنما يريد يجرب يشوف، يعني مثل ما يروح عند الطبيب الفلاني وعند الطبيب الفلاني يستفيد أو ما يستفيد، فهذا لا يستفيد شيئا. وإنما لا بد أن يكون الراقي صاحب تقوى وورع، ويكون المرقي مؤمن بأن في كتاب الله شفاء. ممكن نقول أن الأولاد الصغار في سن التمييز أنهم من الناس الأبرياء، عمره 10 سنوات 12 سنة مميز، هذا نظيف مسكين ما عنده شيء ولا عليه ذنوب حتى الآن، فهذا يعني لو قرأت قراءته طيبة. بل الرسول أمر من كان عمره 7 سنين أن يؤم من هو أكبر منه، لأنه أكثرهم قرآنا. فالشاهد من هذا على أن الرقية أولا جائزة، ومدام بفاتحة الكتاب والصور القصار وبكتاب الله عموما وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حاجة أن نذهب إلى عيادة بعينها أو إلى شخص بعينه، وإنما عندك إمام المسجد أو المعلم أو القاضي أو أي قارئ للقرآن، إذا صار شيء إما عين والعين حق، وإما لدغة، وإما أي شيء يصيب الإنسان، يذهب إلى ذلك الرجل ويطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. ولا حاجة للعيادات وفتح العيادات والسفر من مكان إلى مكان وشد الرحل من مكان إلى مكان من أجل الرقية، لأن الذي يقرأ القرآن في كل مكان. إذن قول الله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، ما قال الله ذلك إلا لأن السحر واقع، ولم يأمر إلا بالاستعادة من الشيء الواقع. ثم بين النفاثات في العقد، قال يعني السواحر التي عقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه. ثم يذكر الآن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قالها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. يعني أحدهما يسأل الآخر، قال: ومن طبه؟ يعني من أصابه بذلك المرض؟ قال لبيد بن الأعصم: في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر دروان، رواه البخاري. سبق التعليق على هذا الحديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب بذلك السحر، وأن الساحر الذي سحره لبيد بن الأعصم، وأنه أثر في جسمه ولم يأثر في عقله مطلقا بالإجماع، وأن الله تبارك وتعالى شفاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق. ممكن تقرأ هذا الشرح؟ قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس بن نصيب: قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه،
أنه يكفر
بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، وهو مرسل. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: وصف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة. وأنها تفعل ما يلتمس منها وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، انتهى. وقد سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر.
هذا الكلام يتحدث عن حكم الساحر وعن حكم تعلم السحر، يعني هل يجوز للإنسان أن يتعلم السحر؟ وإذا تعلم السحر ما حكمه؟ بين في هذا على أن تعلم السحر كفر، وأن المعلم من باب أولى، يعني المتعلم هو أقل درجة من العالم، فالعالم يعني يكفر بكونه يتعلم السحر أولا، ثم أيضا تعليمه للآخرين، لأن الله تبارك وتعالى نص في هذه الآية حينما قال وقد سمى الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني في قصة الملكان يعني هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فنص الآية تبين على أن السحر كفر وأن تعلمه كفر وأن من تعلمه لا خلاق له في الآخرة، وأن من تعلم شعبة من السحر فكذلك يدخل في هذا الباب. الشاهد من هذا على أن السحر لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، وأن من تعلمه وعلمه يطلق عليه هذا الحكم. هنا ذكر خلاف العلماء هل يكفر الساحر أو لا، قال فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر. ومن الذي قال بهذا القول من الأئمة؟ قالوا به قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، يعني الأئمة الثلاثة جميعا يحكمون على صاحب السحر بالكفر. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. السحر قد يكون سحر له تأثير، يعني إما بالإمراض وإما بالقتل وإما بالتفريق بين الرجل وزوجه، فإذا كان مؤثر بهذا التأثير فهذا الذي نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه. إذا كان عنده أشياء يعني من الجماعة الذين هم لم يبلغوا الدرجة الكبيرة في السحر، إنما عنده شعوذة ودين على الناس بأدوية وتدخين وسني شيء، وهذا الشيء كله لا يصل إلى درجة الكفر، فهذا لا يكون كافرا، وإنما يكون ارتكب معصية بذلك العمل يؤدب على ذلك العمل. لكن إذا كان كافرا فالكافر له حكم، الكافر لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ويقتل، لأن حكمه يعني حكم الكفار. وسيأتينا على أن جندب أنه قتل ساحر، وأن عمر الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، وأنه قتل 3 سواحل في ذلك تلك الفترة. فالشاهد إذا كان قتله حدا فله حكم، وإذا كان قتله كفرا فله حكم. إذا كان يقتل حد فهذا يرث ويورث، لأن الحد مثل ما يقتل القاتل. القاتل الآن إذا قتل ووجب عليه القصاص يقتل به، لكن ما يقتل كفرا وإنما يقتل حدا يعني قصاص لأنه قتل نفسه. لكن إذا كان المقتول يقتل لكفره، وإذا قتل لكفره فهذا له حكم، لا يرث ولا يورث ولا يدفن بمقابل المسلمين لأنه كافر. لكن المقتول حدا لا، يرث ويورث وحكمه حكم المسلمين. هنا الأئمة الثلاثة جميعا قالوا أن الساحر يكفر. الإمام الشافعي رحمه الله قال نسأل الرجل هذا ليصف لنا السحر الذي يستعمله. قال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، يعني وصف لهم سحرا هذا السحر يوجب لصاحبه الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها، يعني يعملون أسحارا وهذه الأسحار يعتقدون أنها تؤثر بالكواكب، وأن هذه الكواكب يعني إذا طلب من الشيء هذا الشيء يعني يتحصل، فهذا يقول يصل إلى حد الكفر فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر مثل ما سبق التمثيل به كالتدخين والأشياء التي هي من باب الدجل وأخذ أموال الناس بالباطل فهذا لا يعد كفرا، لكن إن اعتقد إباحته كفر. يعني لو اعتقد الإنسان أن تعلم السحر مباح سواء كان قليلا أو كثيرا فباعتقاده هذا يكفر. نعم.